إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الانتصارات في رمضان، في شهر رمضان، كانت سمة من سمات هذا الشهر عند المسلمين، فكم حققوا من انتصارات مجيدة في هذا الشهر. وكان أول هذه الانتصارات غزوة بدر الكبرى التي كانت في العام الثاني من الهجرة، في السابع عشر من شهر رمضان، وما زالت الانتصارات تتوالى قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. فمن هذا ما كان من الانتصار على التتار في عين جالوت في العام 58 بعد 600 من الهجرة، وكان انتصارا عظيما، وشارك فيه بل كان على رأس المقاتلين فيه الجنود المصريون، وقطعوا دابر التتار بعد أن كادوا أن يمحوا الإسلام وأن يمحوا بلاد المسلمين، وهذا لن يكون أبدا، لأن الله عز وجل قضى أن يبقى هذا الدين إلى أن تقوم الساعة. ثم كان من آخر هذه الانتصارات انتصار العاشر من رمضان الذي هزمنا فيه اليهود شر هزيمة، ونكسنا رؤوسهم، وأبطلنا أسطورة اليهود التي طالما خدعوا بها السذج وما زالوا يخدعون. وقبل أن أذكر أو أن أركز على هذا الانتصار، أذكر ما قاله ربنا سبحانه في فضل الذين يقتلون في سبيل الله، فقال عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه في بيان وجوب الاعتزاز بالإيمان عند مجابهة العدو: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فهذه الآية موجهة إلى المؤمنين في كل زمان ومكان، لأن المؤمنين ما زالوا في صراع مع معسكر الكفر من اليهود وغيرهم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يقاتل المسلمون اليهود قبل قيام الساعة وينتصرون عليهم الانتصار الحاسم. وكما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في بيان فضل الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت يسره أن يرجع إلى الدنيا وإن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، يحب أن يرجع إلى الدنيا كي يقتل في سبيل الله مرة أخرى. هذا فضل الشهادة، الشهادة في سبيل الله. ولذلك قاتل المسلمون اليهود وغيرهم نحو التتار كما ذكرنا، والمشركين العرب الأوائل في غزوة بدر قاتلوا بهذه العقيدة، كانوا يعرفون فضل الشهادة وفضل الجهاد في سبيل الله. وإن مثل المجاهد كمثل الصائم القائم، يعني المجاهد في طول جهاده كأنه صائم قائم وإن لم يصم، كمثل الصائم القائم كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إما أن يتوفاه إن توفاه أن يدخله الجنة أو أن يرجعه بأجر أو غنيمة. فالمجاهد في سبيل الله حقا لا يعدم خيرا، إن قتل فترجى له الشهادة، وإن انتصر فهو له الأجر والغنيمة. هذا المقاتل أو المجاهد في سبيل الله. وطبعا الشهادة في سبيل الله هذه مرتبة عليا تلي مرتبة الصديقية، مرتبة الصديقين، وهي معها. وطبعا الذي يعلم الشهيد حقا ورب العالمين، فلا نجزم لأحد بالشهادة، لكن نقول نرجو أن يكون قتل شهيدا أو مات شهيدا، لكن لا نجزم، أن الله هو الذي يعلم حال هذا الذي قتل، لكنه في الظاهر نرجو له الشهادة ما دام كان يقاتل أو يجاهد جهادا شرعيا صحيحا، ليس فسادا في الأرض، ليس إفسادا وفسادا في الأرض، أن مفهوم الشهادة اختلط عند المسلمين فصار كل من يقتل هو شهيد، ليس الأمر كذلك، لأن يكون في جهاد شرعي صحيح نحو ما ذكرنا، نحو غزوة بدر، نحو قتال التتار في عين جالوت، نحو حرب العاشر من رمضان، غزوة أو قتال العاشر من رمضان، هذا قتال شرعي صحيح ضد عدو واضح. أما أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا في مظاهرات ولا، هذه ما لها علاقة بالشهادة، أن يقاتل أو أن يجاهد من أجل حفظ أمن المسلمين نحو ما يفعله إخواننا في الجيش وفي الشرطة لحفظ أمننا، هذا جهاد في سبيل الله. أما الخروج في ثورات لا، لا علاقة لا ود به بالجهاد، ولا يمت إلى الجهاد صلة. وكما أخرج مسلم في صحيحه من حديث قزعة أنه قال: أتيت أبا سعيد الخدري فسألته عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان يقصد ما كان من خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزو في فتح مكة، حيث خرج في رمضان أيضا صائما في أول الأمر. فقال أبو سعيد: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فلما دنونا من مكة ونزلنا منزلا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمن من صام ومن من أفطر. ثم قال: نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبح عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا. فقال أبو سعيد: فكانت عزيمة وكانت عزمة فأفطرنا. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد المسلمين إن قاتلوا عدوهم في رمضان أن لهم الرخصة أن يفطروا، بل قال إن الفطر أقوى لكم، كان هذا في فتح مكة في العام الثامن من الهجرة. نعم. وأعرج الآن على ما ابتدأت به في مسألة العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، حيث انتصر المسلمون من هذا الجيش العظيم، الجيش المصري، انتصارا تحدث به الركبان وعرف به أعداء المسلمين قوة هذا الجيش وقدره، بعد أن كانوا يعتبرون الجيش اليهودي أسطورة لا تهزم. وأحب أن أذكر جانبا لم يذكره الكثيرون، بل قد لا يعرفه أغلب هذا الجيل الذي لم يعاصر حرب العاشر أو لم يعلم عنها شيئا مما سمع. هذا الجانب هو كان السبب الأعظم في انتصار المسلمين على اليهود في هذا القتال وفي هذه الحرب، وهو ما قد كتبه الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله تعالى، الذي كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في حرب العاشر، في مذكراته، حيث قال في مذكراته في الصفحة 23: لقد قمنا بطبع 1,200,000 نسخة من كتيب عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر. هذا الكتيب الذي أمر بطباعته الفريق سعد الدين الشاذلي فيه بيان للعقيدة التي قاتل بها الجيش المصري اليهود. عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر. وكما ذكر طبع أو أمر بطباعة 1,200,000 نسخة وزعت على جنود الجيش، كما قال بعد ذلك: وكانت التعليمات تنص على أن يحمله الجندي معه وهو في المعركة، وكان يوزع على كل فرد من أفراد الاحتياط عندما يذهب إلى مراكز التعبئة. وقد استولت إسرائيل، أي دولة اليهود، على بعض نسخ هذا الكتيب الذي كان مع أفراد، الذي كان مع من وقعوا أسرى من رجالنا أثناء الحرب، فحاولت أن تسيء تفسير بعض فقراته وتدعى أني أصدرت تعليماتي بقتل الجنود الإسرائيليين إذا وقعوا أسرى في أيدينا، وقاموا بحملة كبيرة ضدي، ثم قاموا بترجمة ممسوخة لبعض فقرات هذا الكتيب مما يجعل المعاني تختلط على القارئ. ومما قاله رحمه الله في هذا الكتيب عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر، قال كما في الصفحة 6، وهذا الكتيب منشور موجود على شبكة الإنترنت بطبعته الصفراء القديمة التي وزعت على الجنود في تلك الفترة صورة منه. قال في الصفحة 6: وقرر الإسلام مبدأ الحرية في العبادة والاتصال بالله، فليس هناك وساطة بين الله وعباده، فليس هناك وساطة بين الله وعباده، ولا يتوقف اتصال الله بعبد من عباده على وساطة أحد، بل الله سميع بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر والنجوى، وبابه الكريم مفتوح لكل لاجئ ولكل طالب، يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو التوحيد، هذه هي العقيدة التي قاتل بها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية مع من تحته من الجنود اليهود. قاتلوا بهذه العقيدة، قاتلوا بالتوحيد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا وساطة بين العبد وربيه في الدعاء ولا في العبادة، لا وساطة ولا لا وسائط ولا وسائل، هذا هو التوحيد. وبهذا كان النصر على اليهود، هذه العقيدة الفطرية. لم ننتصر على اليهود لا بالليبرالية ولا إخوانية ولا غير ذلك من المذاهب الباطلة، بل انتصرنا على اليهود بالتوحيد، لا بحزبية ولا بحزب. كان الجنود على قلب رجل واحد في الإيمان، في التوحيد، في قولهم الله أكبر، فكان النصر، فكان النصر. ولذلك يا ليت الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تعيد طباعة هذا الكتيب مرة أخرى، لأنه لن ننتصر على اليهود مرة، ولا جرم أنها سوف تكون الحرب عاجلا أم آجلا مع اليهود، لن ننتصر عليهم إلا بهذا كما انتصرنا عليهم من قبل، إلا بتحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان وإصلاح العقيدة. نعم. وبهذا كانت بسالة إخواننا المقاتلين في هذا القتال، وحيث ضربوا أروع الأمثلة التي ما زال الكفار في كل مكان يدرسونها مما لم يكن ولم يروه من قبل. كيف كانت هذه البسالة وهذه القوة وهذا الجهاد؟ كان بهذه العقيدة. فأذكر مثالا واحدا مما ذكره محمود المليجي في صفحات حية من يوميات ضابط مصري مقاتل، في بيان بسالة هؤلاء الأبطال الوحوش في محاولة منع إحداث اليهود صغرة في قوات الجيش عند قناة السويس، حيث قال: لقد حاولت القوات الإسرائيلية عدة مرات النفاذ واختراق المواقع المصرية الصلبة في الشرق للوصول ثانية لقناة السويس، فبدأت بموقع لسان كبريت، لكن رجاله البواسل أبوا إلا أن يستشهدوا في أماكنهم، وفشلت المحاولة ورجع اليهود القهقرة. هذا موقف واحد، وهناك عشرات المواقف التي لا تتسع الخطبة لذكرها، ولكني أرشد القارئ، وهذا لله ثم للتاريخ، إلى كتابين يبينان لنا كيف كان حال هذا الجيش في هذه المعركة، وكتاب أبطال الفرقة 19 للفريق يوسف عفيفي رحمه الله، وكتاب مذكرات المشير محمد عبد الغني الجمسي الذي كان وزير الإنتاج الحربي ورئيس هيئة العمليات في هذه المعركة. هذان كتابان يبينان لنا كيف قاتل إخواننا الذين انتقل أغلبهم إلى رحمة الله، وكيف حموا ديننا وأرضنا حتى نعيش آمنين الآن. فلولا هؤلاء أن الله عز وجل أعطاهم هذه القوة وهذه البسالة وجاهدوا في سبيل الله ما عشنا ولا خرج هذا الجيش ولا صلينا في هذا المسجد الآن آمنين، بل كان اليهود يرتعون في كل مكان الآن في أرضنا وديارنا، ولصرنا كما هو الحال في بعض البلاد التي تعاني من هذه الفتن الآن. والكلام في هذا يطول، ولكنها إشارة سريعة، نسأل الله أن يرزقنا ويجمع الفقه والعلم النافع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الكلام ذو شجون، والأمر يحتاج إلى محاضرات وخطب كي نبين هذا الأمر، ولكن أحببت أن أبرز جانبا مهما في هذه المعركة الفاصلة بين يهود غفل عنه الكثيرون أو يكادون لا يذكرونه ولا لا يعرفونه، وأنه قد قاتلنا اليهود بهذه العقيدة الصحيحة بالتوحيد، بالتزام أحكام الإسلام، بلا إله إلا الله، هذا هو السبب الرئيسي في النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي آخر الدنيا قبل قيام الساعة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيأتي اليهودي فيختبئ وراء الحجر والشجر فينطق الحجر أو الشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله. هذه العقيدة التي نقاتل بها اليهود في آخر الدنيا قبل قيام الساعة. الشجر والحجر ينطق: يا مسلم يا عبد الله، ما يقول لا ليبرالي ولا إخواني ولا قطبي ولا تكفير، يا مسلم يا عبد الله. الذين يدعون أنهم يجاهدون يقتلون إخواننا من الجيش المصري في سيناء تحت دعوة الجهاد وتركوا بيت المقدس، يقول تنظيم بيت المقدس، طب اذهبوا حرروا بيت المقدس، اليهود هناك ليسوا في سيناء، ولا خوارج لا يمتون إلى الجهاد بصلة، تنظيم القاعدة داعش كلها، ولا خوارج ليسوا على الإسلام الصحيح، ليسوا على الكتاب والسنة، بل هم وقود للكفار كي يثيروا الفتنة بهم بين المسلمين. فاحذروا واعلموا وتعلموا دينكم وعرفوا عقيدتكم، تعلموا عقيدتكم وعلموها أولادكم، علموا هذا التاريخ، هذا ينبغي أن يدرس في المدارس هذا التاريخ. فأحببت أن أذكر هذه الشهادة لله ثم للتاريخ. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا شهادة صادقة في سبيله، وأن يحفظ أن يحفظنا في ديننا، وأن يحفظ أمننا ووطننا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن لا يسلط علينا بذنوب من لا يخافه ولا يرحمنا، ونعوذ بالله من الفتن، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا موتا على التوحيد وعلى ما يحبه الله ويرضاه، على الإسلام لا على مذهب باطل ولا على حزب أو حزبية زائلة لا قيمة لها، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الانتصارات في رمضان، في شهر رمضان، كانت سمة من سمات هذا الشهر عند المسلمين، فكم حققوا من انتصارات مجيدة في هذا الشهر. وكان أول هذه الانتصارات غزوة بدر الكبرى التي كانت في العام الثاني من الهجرة، في السابع عشر من شهر رمضان، وما زالت الانتصارات تتوالى قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. فمن هذا ما كان من الانتصار على التتار في عين جالوت في العام 58 بعد 600 من الهجرة، وكان انتصارا عظيما وشارك فيه بل كان على رأس المقاتلين فيه الجنود المصريون، وقطعوا دابر التتار بعد أن كادوا أن يمحوا الإسلام وأن يمحوا بلاد المسلمين، وهذا لن يكون أبدا لأن الله عز وجل قضى أن يبقى هذا الدين إلى أن تقوم الساعة. ثم كان من آخر هذه الانتصارات انتصار العاشر من رمضان الذي هزمنا فيه اليهود شر هزيمة، ونكسنا رؤوسهم وأبطلنا أسطورة اليهود التي طالما خدعوا بها السذج وما زالوا يخدعون. وقبل أن أذكر أو أن أركز على هذا الانتصار أذكر ما قاله ربنا سبحانه في فضل الذين يقتلون في سبيل الله، فقال عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه في بيان وجوب الاعتزاز بالإيمان عند مجابهة العدو: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فهذه الآية موجهة إلى المؤمنين في كل زمان ومكان، لأن المؤمنين ما زالوا في صراع مع معسكر الكفر من اليهود وغيرهم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يقاتل المسلمون اليهود قبل قيام الساعة وينتصرون عليهم الانتصار الحاسم. وكما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في بيان فضل الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت يسره أن يرجع إلى الدنيا وإن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة يحب أن يرجع إلى الدنيا كي يقتل في سبيل الله مرة أخرى. هذا فضل الشهادة، الشهادة في سبيل الله. ولذلك قاتل المسلمون اليهود وغيرهم نحو التتار كما ذكرنا، والمشركين العرب الأوائل في غزوة بدر قاتلوا بهذه العقيدة، كانوا يعرفون فضل الشهادة وفضل الجهاد في سبيل الله، وإن مثل المجاهد كمثل الصائم القائم، يعني المجاهد في طول جهاده كأنه صائم قائم وإن لم يصم، كمثل الصائم القائم كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إما أن يتوفاه إن توفاه أن يدخله الجنة أو أن يرجعه بأجر أو غنيمة. فالمجاهد في سبيل الله حقا لا يعدم خيرا، إن قتل فترجى له الشهادة، وإن انتصر فهو له الأجر والغنيمة. هذا المقاتل أو المجاهد في سبيل الله. وطبعا الشهادة في سبيل الله هذه مرتبة عليا تلي مرتبة الصديقية، مرتبة الصديقين وهي معها، وطبعا الذي يعلم الشهيد حقا ورب العالمين، فلا نجزم الأحد بالشهادة، لكن نقول نرجو أن يكون قتل شهيدا أو مات شهيدا، لكن لا نجزم أن الله هو الذي يعلم حال هذا الذي قتل، لكنه في الظاهر نرجو له الشهادة ما دام كان يقاتل أو يجاهد جهادا شرعيا صحيحا، ليس فسادا في الأرض، ليس إفسادا وفسادا في الأرض، أن مفهوم الشهادة اختلط عند المسلمين فصار كل من يقتل هو شهيد، ليس الأمر كذلك، لأن يكون في جهاد شرعي صحيح نحو ما ذكرنا، نحو غزوة بدر، نحو قتال التتار في عين جالوت، نحو حرب العاشر من رمضان، غزوة أو قتال العاشر من رمضان، هذا قتال شرعي صحيح ضد عدو واضح. أما أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا في مظاهرات، هذه ما لها علاقة بالشهادة، أن يقاتل أو أن يجاهد من أجل حفظ أمن المسلمين نحو ما يفعله إخواننا في الجيش وفي الشرطة لحفظ أمننا، هذا جهاد في سبيل الله. أما الخروج في ثورات لا علاقة له هذا بالجهاد، ولا يمت إلى الجهاد بصلة. وكما أخرج مسلم في صحيحه من حديث قزعة أنه قال أتيت أبا سعيد الخدري فسألته عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان يقصد ما كان من خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزو في فتح مكة، حيث خرج في رمضان أيضا صائما في أول الأمر، فقال أبو سعيد سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فلما دنونا من مكة ونزلنا منزلا قال صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمن من صام ومن من أفطر. ثم قال نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبح عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا، فقال أبو سعيد فكانت عزيمة وكانت عزمة فأفطرنا. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد المسلمين إن قاتلوا عدوهم في رمضان أن لهم الرخصة أن يفطروا، بل قال إن الفطر أقوى لكم، كان هذا في فتح مكة في العام الثامن من الهجرة. نعم. وأعرج الآن على ما ابتدأت به في مسألة العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، حيث انتصر المسلمون من هذا الجيش العظيم، الجيش المصري، انتصارا تحدث به الركبان وعرف به أعداء المسلمين قوة هذا الجيش وقدره، بعد أن كانوا يعتبرون الجيش اليهودي أسطورة لا تهزم. وأحب أن أذكر جانبا لم يذكره الكثيرون، بل قد لا يعرفه أغلب هذا الجيل الذي لم يعاصر حرب العاشر أو لم يعلم عنها شيئا مما سمع. هذا الجانب وكان السبب الأعظم في انتصار المسلمين على اليهود في هذا القتال وفي هذه الحرب، وهو ما قد كتبه الفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله تعالى، الذي كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في حرب العاشر، في مذكراته، حيث قال في مذكراته في الصفحة 23 لقد قمنا بطبع 1,200,000 نسخة من كتيب عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر. هذا الكتيب الذي أمر بطباعته الفريق سعد الدين الشاذلي فيه بيان للعقيدة التي قاتل بها الجيش المصري اليهود، عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر، وكما ذكر طبع أو أمر بطباعة 1,200,000 نسخة وزعت على جنود الجيش، كما قال بعد ذلك: وكانت تعليماتي تنص على أن يحمله الجندي معه وهو في المعركة، وكان يوزع على كل فرد من أفراد الاحتياط عندما يذهب إلى مراكز التعبئة. وقد استولت إسرائيل، أي دولة اليهود، على بعض نسخ هذا الكتيب الذي كان مع أفراد، الذي كان مع من وقعوا أسرى من رجالنا أثناء الحرب، فحاولت أن تسيء تفسير بعض فقراته وتدعى أني أصدرت تعليماتي بقتل الجنود الإسرائيليين إذا وقعوا أسرى في أيدينا، وقاموا بحملة كبيرة ضدي، ثم قاموا بترجمة ممسوخة لبعض فقرات هذا الكتيب مما يجعل المعاني تختلط على القارئ. ومما قاله رحمه الله في هذا الكتيب: عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر. قال كما في الصفحة 6، وهذا الكتيب منشور موجود على شبكة الإنترنت بطبعته الصفراء القديمة التي وزعت على الجنود في تلك الفترة، صورة منه. قال في الصفحة 6: وقرر الإسلام مبدأ الحرية في العبادة والاتصال بالله، فليس هناك وساطة بين الله وعباده، فليس هناك وساطة بين الله وعباده، ولا يتوقف اتصال الله بعبد من عباده على وساطة أحد، بل الله سميع بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر والنجوى، وبابه الكريم مفتوح لكل لاجئ ولكل طالب. يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا هو التوحيد، هذه العقيدة التي قاتل بها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية مع من تحته من الجنود اليهود. قاتلوا بهذه العقيدة، قاتلوا بالتوحيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا وساطة بين العبد وربه في الدعاء ولا في العبادة، لا وساطة ولا لا وسائط ولا وسائل. هذا هو التوحيد، وبهذا كان النصر على اليهود بهذه العقيدة الفطرية. لم ننتصر على اليهود لا بالليبرالية ولا إخوانية ولا غير ذلك من المذاهب الباطلة، بل انتصرنا على اليهود بالتوحيد، لا بحزبية ولا بحزب. كان الجنود على قلب رجل واحد في الإيمان، في التوحيد، في قولهم الله أكبر، فكان النصر. ولذلك يا ليت الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تعيد طباعة هذا الكتيب مرة أخرى، لأنه لن ننتصر على اليهود مرة، ولا جرم أنها سوف تكون الحرب عاجلا أم آجلا مع اليهود، لن ننتصر عليهم إلا بهذا كما انتصرنا عليهم من قبل، إلا بتحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان وإصلاح العقيدة. نعم. وبهذا كانت بسالة إخواننا المقاتلين في هذا القتال، وحيث ضربوا أروع الأمثلة التي ما زال الكفار في كل مكان يدرسونها مما لم يكن ولم يروا من قبل. كيف كانت هذه البسالة وهذه القوة وهذا الجهاد؟ كان بهذه العقيدة. فأذكر مثالا واحدا مما ذكره محمود المليجي في صفحات حية من يوميات ضابط مصري مقاتل، في بيان بسالة هؤلاء الأبطال الوحوش في محاولة منع إحداث اليهود ثغرة في قوات الجيش عند قناة السويس، حيث قال: لقد حاولت القوات الإسرائيلية عدة مرات النفاذ واختراق المواقع المصرية الصلبة في الشرق للوصول ثانية لقناة السويس، فبدأت بموقع لسان كبريت، لكن رجاله البواسل أبوا إلا أن يستشهدوا في أماكنهم وفشلت المحاولة ورجع اليهود القهقرة. هذا موقف واحد، وهناك عشرات المواقف التي لا تتسع الخطبة لذكرها، ولكن يرشد القارئ، وهذا لله ثم للتاريخ، إلى كتابين يبينان لنا كيف كان حال هذا الجيش في هذه المعركة. وكتاب أبطال الفرقة 19 للفريق يوسف عفيفي رحمه الله، وكتاب مذكرات المشير محمد عبد الغني الجمسي الذي كان وزير الإنتاج الحربي ورئيس هيئة العمليات في هذه المعركة. هذان كتابان يبينان لنا كيف قاتل إخواننا الذين انتقل أغلبهم إلى رحمة الله، وكيف حموا ديننا وأرضنا حتى نعيش آمنين الآن. فلولا هؤلاء أن الله عز وجل أعطاهم هذه القوة وهذه البسالة وجاهدوا في سبيل الله ما عشنا ولا خرج هذا الجيش ولا صلينا في هذا المسجد الآن آمنين، بل كان اليهود يرتعون في كل مكان الآن في أرضنا وديارنا، ولصرنا كما هو الحال في بعض البلاد التي تعاني من هذه الفتن الآن. والكلام في هذا يطول، ولكنها إشارة سريعة، نسأل الله أن يرزقنا ويجمع الفقه والعلم النافع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الكلام ذو شجون، والأمر يحتاج إلى محاضرات وخطب كي نبين هذا الأمر، ولكن أحببت أن أبرز جانبا مهما في هذه المعركة الفاصلة بينه وبين غفل عنه الكثيرون أو يكادون لا يذكرونه ولا يعرفونه، وأنه قد قاتلنا اليهود بهذه العقيدة الصحيحة بالتوحيد بالتزام أحكام الإسلام بلا إله إلا الله، هذا هو السبب الرئيسي في النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي آخر الدنيا قبل قيام الساعة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيأتي اليهودي فيختبئ وراء الحجر والشجر فينطق الحجر أو الشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورأي، تعالى فاقتله. هذه العقيدة التي نقاتل بها اليهود في آخر الدنيا قبل قيام الساعة. الشجر والحجر ينطق: يا مسلم يا عبد الله، ما يقول لا ليبرالي ولا إخواني ولا قطبي ولا تكفير، يا مسلم يا عبد الله. الذين يدعون أنهم يجاهدون ويقتلون إخواننا من الجيش المصري في سيناء تحت دعوة الجهاد وتركوا بيت المقدس، يقول تنظيم بيت المقدس، طب اذهبوا حرروا بيت المقدس، اليهود هناك ليسوا في سيناء، ولا خوارج لا يمتون إلى الجهاد بصلة، تنظيم القاعدة داعش كلها، ولا خوارج ليسوا على الإسلام الصحيح، ليسوا على الكتاب والسنة، بل هم وقود للكفار كي يثيروا الفتنة بهم بين المسلمين. فاحذروا واعلموا وتعلموا دينكم وعرفوا عقيدتكم، تعلموا عقيدتكم وعلموا أولادكم، وعلموا هذا التاريخ، هذا ينبغي أن يدرس في المدارس هذا التاريخ. فأحببت أن أذكر هذه الشهادة لله ثم للتاريخ، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا شهادة صادقة في سبيله، وأن يحفظ أن يحفظنا في ديننا، وأن يحفظ أمننا ووطننا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا، ونعوذ بالله من الفتن، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا موتا على التوحيد وعلى ما يحبه الله ويرضاه، على الإسلام لا على مذهب باطل ولا على حزب أو حزبية زائلة لا قيمة لها، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.